هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من الشرح الثاني لكتاب أصول في التفسير.
يلا كمل.
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ثانيا، يعني المرجع الثاني، كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله بكلامه. وهذا واضح، فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. ولكني أقول لكم، قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في الآية، ذكر بعض الأنواع التي تدخل في الآية، لا أن المراد تفسير كل المعنى. وهذه كما تأتي في السنة تأتي أيضا في كلام الصحابة، قد يفسرون الشيء ببعض أنواعه. مثال ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى مبتدا مؤخر، وللذين أحسنوا خبر مقدم. الحسنى فقد فسرنا، الحسنى هي الجنة، يعني الدار الحسنى. طيب، للذين أحسنوا الحسنى يعني الدار الحسنى، ولا شك أن الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها أحسن الدور. وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. فهل نقول إن المراد بالزيادة زيادة النعيم كزيادة الأكل والشرب وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الزيادة فوق ذلك، وهي النظر إلى وجه الله الذي هو أحب شيء إلى أهل الجنة، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، ثلاث الصحابة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. ثم إن المؤلف أتى بشاهد في صحيح مسلم عن صحيح بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، يعني الرب عز وجل. وما حجاب الرب؟ حجابه النور، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متكئ على الجدار، تعالوا، الإنسان إذا اتكى على شيء هل يصيبكم أو لا؟ نعم، أجيب، يصيبكم. إذن احذروا من الاتكاء. وأنا إذا رأيت أحد متكئا وقد أغمض عينيه سأقيمه فورا إلى مكان آخر إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بعد قوله إنه يكشف الحجاب، يدل على أن المراد بالزيادة إيش؟ النظر إلى وجه الله. ثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الضمير في لهم يعود إلى الكفار، وقوله أعدوا يعود للمؤمنين. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك سلاحان، أولا ما يعرف باصطلاح الأبيض وهو السكاكين والخناجر والسيف وعصا الحديد وما أشبه ذلك، هذا قوة لا شك، لكن الرمي أقوى، لأن الرمي يقتل الإنسان عدوه من بعيد فهو بلا شك أقوى. وهل الرمي يختلف؟ الجواب نعم، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي بالنبال وما أشبهها، ثم جاء عصر آخر الرمي لا طمرة واحدة فيصل بالبندقية، ثم جاء الآن بالصواريخ عابرة القارات، هل يدخل في الرمي ولا ما يدخل؟ يدخل، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام عام، ويكون الرمي في كل وقت بحسب. الثالث، المرجع الثالث، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. تعليم، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. نعم، الله أكبر. بعد أن ننظر في الآية وليس فيها تفسير من كلام الرب عز وجل ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نرجع إلى إيش؟ إلى أقوال الصحابة، وعلل ذلك بأن القرآن نزل بلغته، ومعلوم أن من نزل القرآن بلغته فهو أعلم الناس به، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة بسورة قاف. سورة قاف، الآن لو خطبت بها في سورة، لو خطبت الناس بسورة قاف ما يكتب، لأنهم لن ينتفعوا بها، غاية ما هنالك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد يكون منها، لكن لا يستفيدون تلك الفائدة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القاف كأنما يكون هذا الأمر في عهدنا بخطبة الكلام العادي، لأنهم يعرفون المعنى تماما. فالقرآن نزل بلغتهم وكذلك نزل في عصرهم، فيعرفون القرائن التي يراد بها المعنى، لأن الحوادث تنزل ويعرفون القرآن. لهذا الآن أقرأ عليكم قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. لو أن الإنسان قرأ هكذا لقال هذا يدل على أن السعي جائز وليس بحرام لقوله فلا جناح عليه، لكن الصحابة يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا يتحرجون من الطواف بينهما، فنزلت الآية. إذن فكان لنزول القرآن في عصرهم كان له أثر في معرفة المراد. نعم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. لو سألك سائل من أصدق الناس في طلب الحق بعد الأنبياء لقلت الصحابة ولا شك، ولهذا كان يرجع الواحد منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول امرأة، إلى قول امرأة أو إلى قول صبي. أفهمتم؟ كانت أناس من الأنصار يلومون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كونه يأذن لعبد الله بن عباس وهو صغير أن يحضر مجالس الكبار، يلومون عمر: ليش تجي بابن عباس، تأتي بابن عباس ولا تأتي بأبنائنا؟ فجمعهم ذات يوم وقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ قالوا: نقول إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمده واستغفر. كلهم قالوا هكذا. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الإشعار بقرب أجله. قال: والله ما فهمت منها إلا ما فهمت، الآن رجع إلى قول ابن عباس مع أنه كان قد وافقه من قبل. فأقول إن الصحابة هم أشد الناس قبولا للحق وإن كان من صغير، ولأنهم أسلمهم من الأهواء. صحيح، أسلم الأمة من الأهواء هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ورابعا هو الرابع والخامس، القرآن نزل بلغته وفي عصره وهم أصدق الناس بطلب الحق، وأسلمهم من الأهواء هذا الرابع، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. المخالفات يعني مخالفات أمر الله، لأن المعصية يا أخوانا، وانتبهوا لهذه النكتة العظيمة، المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. اللهم إنا نستغفرك. المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب، والدليل على هذا قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فجمعوا بين التحريف فيما علموه وبين النسيان فيما كانوا يعلمونه من قبل. ليش؟ لأنهم نقضوا الميثاق. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال بعض أهل العلم: إذا نزلت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار، لأن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق للصواب. اللهم اغفر لنا. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الرجل لم تصل حلاوة القرآن إلى قلبه، بل قال هذا أساطير الأولين. بين الله السبب، قال: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يقدروا القرآن حق قدره. طيب، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها واحد قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، عندي عنه، والأحسن أن يقال عنهما لأن أباه كان صحابيا. أنه فسر ملامسة بالجماع، وبعض العلماء فسر الملامسة باللمس باليد. فإلى من نرجع؟ إلى قول ابن عباس، إلى قول ابن عباس، ونقول المراد بالملامسة الجماع. وكما أنه قول ابن عباس فهو الذي يؤيد سياق الآية. الآية فيها ذكر الطهارتين الأصلية والبدلية والكبرى والصغرى، وفيها ذكر الحدثين الأصغر والأكبر. طيب، ذكر الطهارتين الأصلية والبدلية، الأصلية في قوله: فاصلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، والبدلية في قوله: فتيمموا صعيدا طيب. الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر: أو جاء أحد منكم من الغائط. الحدث الأكبر: أو لمسهم النساء. ولو قلنا لمسهم النساء لمسهمهن، فإن ذلك لا يوجب إلا الطهارة الصغرى، فمعناها أنه أهمل في الآية ذكر السبب الثاني وهو الحدث الأكبر، وكرر الحدث الأصغر. وهذا خلاف البلاغة. ولهذا كان القول الراجع بل المتعين ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في الآية، أن المراد بالملامسة الجماع. انتهى الوقت أظن. أحسنت. نعم. خامسا، يعني المرجع الخامس، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، هذا واحد، وأصل من الأهواء ممن بعدهم كذا. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن. إذن المراجع كم؟ المراجع هذا الرابع الدال أبجد أربعة، نعم أربعة، كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابة، كلام التابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا سدى اللي بعده إيه، لكن التابعون لأن تفسير للواو، أو أن فيها سقطا التقدير يعني التابعين، لازم تعدل إما هذا ولا هذا. إذن نخلي التابعون أحسن، الخطب بالإعراب أهم من الخطب بالحذف. إذا أجمعوا التابعون على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. ذكر هذا في رسالة له سميت مقدمة في التفسير، وهي رسالة مختصرة مفيدة جدا، وينبغي لطالب التفسير أن يرجع إليها. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا، مغفورا له خطأ. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إذن المرجع بعد الصحابة إلى أقوال التابعين، إذا أجمعوا فلا إشكال في أنه حجة، وإذا اختلفوا طلب الدليل. طيب ما في معنى. ها المرجع الخامس: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن هذا آخر شيء، تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة أو بما تقتضيه الشرع. فإذا اتفق الشرع واللغة فالأمر واضح، وإن اختلف فما الذي نقدم؟ الشرع. ولهذا قال: فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء يسمى صلاة، وفي الشرع هنا قوله هنا احترازا من الصلاة على غير الجنائز، فإن لها معنى شرعيا غير هذا. وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. كيف الصفة؟ يقف المصلي عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، يعني وسط، هكذا جاءت السنة. ولا فرق بين أن يكون الرأس من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر. وأما ما يظنه بعض العوام الآن أنه لا بد أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، فهذا لا صحة له. يعني بعض الناس الآن إذا قدم الجنازة لازم يكون الذي يعني صار الإمام هو الرأس، وهذا مو صحيح. سواء كان الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام، كله سواء. بل لو أردنا أن نرجع إلى 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 العموم فيما يفعل بالميت لقلنا يكون الرأس عن اليمين، لأنه في القبر يكون الرأس عن اليمين، لكن نقول الأمر واسع فيها. وأما ما يعتقده بعض العوام وأشباه العوام من أنه لا بد يكون الرأس عن يسار الإمام فهذا لا صح، لا أصل له. أحببت التنبيه لأن بعض الناس يعني يقول لازم، حتى عندنا مثلا إذا قدموا جنازة وكان رأسها نحو اليسار، نعم قال لا أدلها أدلها، ما هو لازم. ولذلك أنا أقول للذي يقدم الجنازة من قبل البلدية، أقول احرص على أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، علشان من أجل أن يألف الناس هذا ولا ينكروا. نعم نعم أي. الآن الناس اعتقادهم لازم يكون هو الأيمن، من الجانب الأيمن الرأس، هذا اعتقاد العوام، ونحن نقول لا، من الجانب الأيمن والأيسر كلاهما سواء. المهم أن تقف عند الرأس وعند عجيزة الأنثى. نعم طيب. إذن الصلاة هنا لا تصلي على أحد منهم متى أبدا، هل المعنى لا تدعو لهم؟ لا، لا تقوم عليه مصليا بالصفة المخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأن المقصود لأن المقصود للمتكلم، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. منع الدعاء لهم أين الكفار على الإطلاق سواء بصلاة أو غيره فمن دليل آخر. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أكمل أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا من القرآن. من السنة استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس جاها عند الله وأكرمهم عند الله، استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار قبرها مرة واحدة ومعه من أصحابه من كان معه وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى الناس معه، وأخبر أنه بكى رحمة بأمه لأنها من أهل النار. ومعلوم أن هذا من جهة الحنان، حنان الرحم والقربة، لا شك أن الإنسان يبكي أن فات أمه أو أباه الإسلام، فبكى الصحابة معه لأن المشهد مشهد عظيم. لكن هل وقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرها يدعو لها كما لو وقفت عند أي قبر من المسلمين؟ لا أبدا، لم يقف لهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس امتثالا لأمر ربه عز وجل، عبد الله ورسول الله، لكنه زار القبر فقط وبكى رحمة لأمه من النار. وهل شفع لها أو لا؟ لا، ما شفع لها. هل شفع لأبي؟ لا. جاءه رجل قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. هكذا صراحة. فلما قف الرجل ناداه وقال له: أبي وأبوك في النار، حتى يسليه. ولا يمكن أن الرسول قال ذلك كذبا لأجل تسلية الرجل، بل نشهد بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن أباه في النار، والحمد لله ما في شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك، فنهاه الله. لكن هل أذن له أن يشفع فيه؟ نعم أذن له أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، خفف عنه. فإذا قال قائل: لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون أبيه؟ وأيهما أحق؟ الأب أحق، لكن الرب عز وجل لا يقرب أحد عنده بالنسب، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أذن له أن يشفع لعمه لأن عمه نصره، نصره ودافع عنه وحصل معه في حي في شعب عامر وصبر على أذى قريش، وأعلن في قصائده المشهورة أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمعا بذاك مبينا. وقال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. سبحان الله، الله أكبر، سبحان من قلب القلوب. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، إذن فهو صادق ولا غير صادق؟ صادق. لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا كلام حصل به من الدود عن الرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته ونصره ما حصل من ذلك. لهذا أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه شفاعة ليست لإخراجه من النار، لا، لكن لتخفيف العذاب عنه، لأنه ذب عن دين الإسلام وعن رسول الإسلام، لا لأنه عم الرسول. عم الرسول الثاني أنزل الله فيه آية يتقرب إلى الله تعالى بتلاوتها وتقرأ في الصلوات، ما هي آية، سورة كاملة، تبت يدا أبي لهب، لأنه ما في خير، ولا ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام بل قام ضد دعوته. فالمهم نحن أطلنا في هذا ليتبين أن الأمر أمر الله، وأنه ليس، وأن الله لا ينظر إلى الأنساب ولا إلى القرابات. وكفى بذلك عزا وسلطانا لرب العالمين أن يكون ابن الكافر نبيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. حتى إن ابنه لما أمر بالتوحيد قال: لئن لم تنتهي إيش؟ لأرجمنك بالحجارة. والعجب من بعض الناس، سبحان الله العظيم، يقول إن هذا عم إبراهيم وليس أباه، لأن العم يطلق عليه أب، كما في قوله تعالى: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهم إسحاق ويعقوب أعمام. فيقال: نعم، إذا جاء عن طريق الاشتراك لا بأس، لكن أما أن يسمى العم أبا ويصرح به فهذا كذب على اللغة العربية، ما هو صحيح. وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرا أو أبو محمد كافرا، إيش يضر؟ هل يضرنا شيء؟ هل يضر الرسول شيئا؟ أبدا، بل هو مما يدل على عظمة الله عز وجل أنه يخرج أصفياء الخلق من أراضي الخلق في الكفر. لكن الحمد لله مسألة الخنا والأخلاق السافلة هذا لا يوجد، ولله الحمد، لا في إبراهيم ولا في محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ليس فيهم من تجرأ على الزنا والعياذ بالله أبدا، هم طاهرون مطهرون من هذه الناحية. لكن مسألة الكفر والإيمان لا. الآن لو قلت الإنسان: يا كافر، كم تحد؟ كم من جلدة تحد؟ كم من جلدة يا جماعة؟ واحد قال لشخص: يا كافر، ها؟ هو مسلم وهو كافر، لكن قالوا: يا كافر. حار عليه، لكن بالنسبة لنا نحن كم نحد؟ لا حد فيه، لا حد فيه، يضرب جلدات ترجعوا عن هذا القول. لكن لو قال يا زاني ولم تقم البينة وجدت 80 جلدة، لأن عيب الناس بالزنا أغلظ وأعظم من عيبهم بالكفر. نعم. على كل حال نرجع بالتفسير إلى ما يقتضي إيش إذا اختلف الشرع واللغة، رجعنا إلى المعنى الشرعي. طيب، يقول: ومثال ما اختلف به المعنيان وقدم به اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم يعني ادعو لهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل وسلم على رسول الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس امتثالا لأمر الله، إذا جاءه الناس بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، امتثالا إيش لأمر الله. لم يقل دعاء آخر، ما قال: اللهم أخلف على من أنفق، أخلف الله عليك ما أنفقت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، ما يقول هكذا، يقول: اللهم صل علي، لأن الله قال: صل عليهم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون دعاؤه مطابقا للفظ النص. طيب، وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. السماء معناه باللغة العلو، وقد يراد به السماء التي هي السقف المحفوظ، وكذلك في الشرع قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء، المراد العلو. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، المراد السماء المبنية. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيدي. وقال تعالى: أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، المراد بها السماء ذات التي هي السقف المحفوظ. قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على 3 أقسام. كيف التفسير المأثور؟ هل هناك تفسير مأثور وتفسير بالعقل والنظر؟ الجواب نعم، ما في شك. فإمام المفسرين بالمأثور هو ابن جرير رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مؤلفين. قال: الاختلاف الوارد في التأثير المأثور على 3 أقسام. الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، لأن الاختلاف في اللفظ مع اتفاق المعنى لا تأثير له، لأن قل القولان قول قول واحد ولا خلاف. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع بن أنس: أوجب. كم نقول؟ طيب، هل تختلف؟ لا، أمر ووصى وأوجب. الأمر الأصل فيه الوجوب، الأمر وصية من الله عز وجل، فنقول هذا الاختلاف لا يضر، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. واضح. الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنوين. الآن الاختلاف هنا وش؟ في اللفظ والمعنى، لكن الآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهم. مثال ذلك قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قوله فانسلخ منها يعني تخلى، كما ينسلخ جلد الشاة عنها عند سلخها. فأتبعه الشيطان أي اتبعه، أتبعه بمعنى اتبعه، فكان من الغاوين ولو شئنا، يقول الله عز وجل، لرفعناه بها، لأن الله تعالى يرفع بآياته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالله تعالى يرفع بالعلم أقواما ويضع آخرين، والرفعة تكون في الدنيا وفي الآخرة، أو في الدنيا، نعم، أو في الآخرة دون الدنيا. أحيانا لا يقدر الله عز وجل الإنسان رفعة في الدنيا، لكن يكون له رفعة في الآخرة، وربما يضع به آخرين. يكون العالم من المغضوب عليهم والعياذ بالله، من الذين علموا الحق ولكن اشتروا به ثمنا قليلا. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البرقة في الشام. كم الأقوال؟ هل بينها تنافي؟ أبدا، الآية تحتمل المعنى. فهنا من بني إسرائيل، وبني إسرائيل قد يكون في اليمن، قد يكون في الشام، قد يكون في مصر. نعم، من أهل اليمن غير أهل الشام البلقى، اختلاف واضح، لكن نقول الآية تعم هذا وهذا. وكلما وجدت اتساعا للمعنى في الآية فخذ به، حتى فيما هو متضاد. قال الله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعس يعني أقبل، أو يعني أدبر. ألا يمكن أن نقول بمعنى أقبل وأدبر؟ يمكن، لأنه لا منافعة. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. فيقال إن ابن مسعود رضي الله عنه بلغه ذلك عن رجل من بني إسرائيل، وابن عباس بلغه عن رجل من اليمن، والقول الثالث أنه رجل من أهل البلقاء. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة. وقال مجاهد: إيش؟ متتابعة. وقال عكرمة: صافية. المعاني مختلفة لا شك. وكأسا دهاقا يعني أهل الجنة يشربون كأسا دهاقا. ما معنى دهاقا؟ مملوء، هذا قول. متتابعة يعني كلما شربوا كأسا جاء إليهم بآخر. وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. انتهى الوقت، لكم 5 دقائق. ورأينا بالنسبة لدراسة بين عشوين، رأينا أن نمضي في أصول التفسير، نعم، لعلنا إن شاء الله نختمه في هذه الدورة. نعم، آتينا. يقول إن الصوفية قد عبدوا طريقا إلى قبر بين مكة والمدينة فوق رأس جبل من أجل زيارته، ويزعمون أنه قبر أمي. هذا سمعت أنه معبد، ما هو معبد يعني مطيا، ولا تسبب، لا تسبب الخرافيين. فنحن نقول لنفرض أن هذا قبر آمنة يقينا، فهل تسن زيارته؟ عجيب، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاره بعد هذا. ثم أن الرسول لم يزره إلا بإذن من الله، ومن الذي يدعي أن الله أذن له أن يزوره؟ نعم، لو ادعى أي إنسان قال والله رأيت ربي في المنام، نعم، على أحسن صورة، فاستأذنته أن أزور قبر سيد الخلق، فقال له زره ولا جناح عليك، نطيعه ولا ما نطيعه؟ نعم، ما نطيعه، لا نطيعه. فإذن هو غير معلوم في الواقع، لكن على فرض أنه معلوم لا 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 نزور، لأن الرسول ما عاد إليه مرة أخرى، والصحابة ما زاروه، ولا شك أنهم هم أحق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزوروا، كيف نحن نزور؟ ولا يزار قبل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد استئذان الله، وإذا أذن الله لرسوله لقربه منها فهل أذن لنا؟ لا، لم يأذن. وهذا نظير قول الخرافيين إن الرسول إن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان قرب الصفا في مكة، يسمون هذا دار إيش؟ دار المولد. هذا أيضا كذب لا صحة له. وقد حقق حمد بن جاسر الأستاذ المعروف أنه لا يعلم أين ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الناس اختلفوا هل ولد في مكة أو في عسفان، هذا خلاف. ثم الذين قالوا ولد في مكة اختلفوا هل هذا مكانه أو في الشعب أو في مكان آخر، عدد أربعة أمكنة. هذه مسائل ما فيها علم يقين ولا ظن. الآن كلنا نعرف أنهم يقولون إن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول ليلة 12، هل هذا صحيح؟ أبدا. في ستة أقوال، في يوم ولادته، وحقق أحد العلماء الفلكيين المصريين أنه كان في اليوم التاسع من ربيع الأول، لكن نعلم أنه ولد يوم الاثنين، تعيين اليوم نعلمه من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. والعجيب أن أهل المولد الخرافيين دولا استدلوا بهذا الحديث على إقامة احتفال المولد، هل في دلالة؟ نقول إن كنتم صادقين في الاستدلال والاتباع فصوموا، صوموا يوم الولد، يعني الرسول ما جعل فيه له مزية إلا الصوم. فالمهم أن عليكم مسؤولية أنتم طلبة العلم أن تبينوا للناس بدون مجابهة أن هذه الأشياء لا حقيقة لها، وأنها لطول الأمد حدثت هذه البدع، وصارت هي السنة عند كثير من الناس، والبدع خلاف ما يخالفها. نعم.
هذا يقول أن تقول لما
تأخذ
صدقة أن تقول
له
اللهم صل على
آل فلان. أي نعم، تقول اللهم صل عليه، لكن خشيت إنه قلت اللهم صل عليه بكرة يقول أنا نبي، إن خشيت هذا لا تقول له هالكلام، ادعو الله تعالى بالدعاء وإن لم يطابق لفظ الآية، لأن المرسول صلى عليهم ادعو لهم. فهمت؟
شيخ، بالنسبة للمتأخرين الذين فسروا بعض الآيات أو أخرجوا منها فوائد، هل يشتأس بجمع العلماء أو إذا
بجمع العلماء؟ وشلون بجمع
المفسرين؟
هذا يأتينا إن شاء الله تعالى، يأتينا في التفسير. انتهى الوقت.
استغفر الله وتوب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف حفظه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المحذور. القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى. والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، وتحمل الآية على الأرجح منهما في دلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقيل: غير باغ على الإمام،
غير خارج
على الإمام ولا عاصم بسفره. والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحفظ ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج عن الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى في والآية لا تحتمل المعنيين جميعا. يعني معناها أن التفاسير الواردة تختلف في اللفظ والمعنى، والآية لا يمكن أن تحتمل المعنيين جميعا، فماذا نصنع؟ يقول: فتحمل الآية على الراجح منهما بدلالة السياق أو غيره، ويلغى الثاني لأن الجمع غير ممكن، والآية لا تحتمل معنيين جميعا.
أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.
لا تحتمل معنيين جميعا، يعني معناها أن التفاسير الواردة تختلف في اللفظ والمعنى، والآية لا يمكن أن تحتمل المعنيين جميعا، فماذا نصنع؟ يقول: فتحمل الآية على الراجح منهما بدلالة السياق أو غيره، ويلغى الثاني لأن الجمع غير ممكن، والآية لا تحتمل المعنيين جميعا. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هكذا لفظ الآية. ها؟ معكم مصحف؟ هذه في سورة البقرة. المصحف مع واحد، مع سامح. طيب إذن والشلاثة الثانية ها ما هي؟ إذن مطابق الآية، الحمد لله. طيب يكفي. قوله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم. الميتة يستثنى منها ما ميتته طاهرة كالسمك والجراد، والدم يستثنى منه ما يبقى في اللحم والعروق بعد الزكاة الشرعية فإنه حلال. وعلى هذا فلو شق القلب بعد أن ذكاها زكاة شرعية وأكل الدم الذي فيه فهو حلال. وفي الحديث: وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالكبد والطحال، وأما الدمان نعم، وأما الميتتان فالجراد والحوت. طيب، ولحم الخنزير لا يستثنى منه شيء، كل لحمه وعصبه شحمه جلده كله حرام. وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر اسم غير الله عليه، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم محمد، باسم جبريل، باسم الرئيس وما أشبه ذلك، هذا حرام. فمن اضطر، أي ألجأته الضرورة لأكل هذه المحرمات،
غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يعني فإن الله يغفر له وليأكل، وليأكل ما يسد رمقه أي ما تبقى به الحياة ولا يزيد، إلا أن يخاف أن لا يجد هذا المحرم فلا بأس أن يزيد على ما يسد رمقه. وقول فمن اضطر هذه في قضية معينة، لكن هناك آية عامة وهي قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه تقضي على كل المحرمات، إذا اضطر الإنسان إليها صارت حلالا. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني غير باغ أي غير طالب لأكل الميتة وإنما أكلها للضرورة، ولا عاد في أكله يعني زائد على ما تقتضيه الحاجة، هذا تفسير ابن عباس. وإذا أتاك التفسير عن ابن عباس وصح عنه فحسبك به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله أن يعلمه الله التأويل. وقال نعم وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره، غير باغ أخذوه من البغاة الذين يخرجون على الإمام، ولا عاد أي عاصم في سفره، وهذا القول ضعيف. والأرجح الأول لأنه لا دليل على أن على لا دليل في الآية على الثاني، لأن البغاة وجودهم نادر فلا تحمل الآيات على الشيء النادر القليل الوقوع، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة. أفهمتم؟ طيب، دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، يعني وفي غير ذلك، فهذا هو الصواب. إذن غير باغ غير طالب لأكل الميتة ولا متجاوز الحد الذي فيه الذي تنتفع به الضرورة. فإن قال قائل هل يعقل أن إنسانا يطلب أكل الميتة؟ نقول نعم، ربما أنه ليس بذلك الضرورة، ليس عنده الضرورة التي يخاف أن يموت لو لم يأكل، أو قد تكون الميتة يعني شابة صغيرة سمينة فتشتاق نفسه إلى هذا، يمكن هذا. طيب، الذين يقولون إن المراد غير عاد غير عاصم في سفره، إذا كان إنسان عاصيا في سفره، مثل أن يكون سافر لشرب الخمر، سافر للزنا، سافر للملاهي، هذا عاصم بسفره فاضطر إلى الأكل، قال إن لم أكل مت، فماذا يقال له؟ هل يقال مت؟ قالوا نقول له تب ثم كل، تب ثم كل. ابتعد، هل تصح هذه التوبة التي ألجأت إليها الضرورة؟ في هذا نظر، في هذا نظر، فلا تنفعه التوبة. على كل حال، متى اضطر الإنسان إلى أكل هذه المحرمات أكل، سواء كان عاصيا بسفره أو خارجا على الإمام أو غير ذلك. مثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني في الصداق، الخطاب للأزواج إن طلقتموهن، وضمير الغيبة للنساء، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ما هذه الفريضة؟ عجيب، الصداق، فنصف ما فرضتم لكم أو عليكم، يصلح هذا وهذا، لأنه إذا كان النصف له فالنصف على الزوج أو النصف عليه فالنصف للزوج، إذن يصلح أن نقدر الخبر فلكم نصف ما فرضتم أو فعليكم نصف ما فرضتم، لكن إلا أن يعفون يرجح أن التقدير فعليكم نصف ما فرضتم إلا أن يعفون، من هم؟ النساء. وعلى هذا فالنون هنا ضمير ليست علامة إعراب، فلا يشكل عليك أن تقول لماذا لم تحذف النون لوجود أن، يقول لأن النون هذه ليست علامة إعراب وإنما هي ضمير. إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقد في النكاح، يعني فإن عفوا فلكم المهر كله. لكن من الذي بيده عقد النكاح؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. كلاهما ناهيك به علما وفقها وعمقا في العلم. فمن الذي نرجح؟ نرجح ما دل عليه السياق، وهو أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. الذين قالوا إنه الزوج قالوا لأن الزوج هو الذي يستطيع أن يطلق فيحل العقد. والذين قالوا إنه الولي قالوا إنه لا يمكن أن يتزوجها إلا إذا عقد له الولي وأوجب النكاح وقال زوجتك. ولكل وجهة نظر، لكن الراجح أن المراد به الزوج، لأنه في مقابل يعفون وهن الزوجات، ولأن الولي قد لا يكون له الحق أن يسقط حق المرأة. يعني لو فرضنا هذا ممكنا في الأب لم يكن ممكنا في ابن العم مثلا، ابن العم لا يملك أن يسقط حق المرأة في صداقها. فصار تفسير علي بن أبي طالب أرجح من وجهين: الوجه الأول التقابل، إلا يعفون من هن الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح يعني الزوج، ليكون هذا مقابل هذا. يرجحه أيضا أن الولي لا يملك أن يسقط حق الزوجة في الصداق إلا أن يكون الأب، على خلاف في هذا أيضا. فالصواب إذن إلا أن يعفون، فإذا عفونا إلا يعفون أي زوجات، فإذا عفونا فله الصداق كله يعود على الزوج. أو يعفو الذي بيده عقد النكاح هو الزوج فللزوجة الصداق كله. والراجع الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. ترجمة القرآن، أردفنا التفسير بالترجمة لأن الترجمة في الحقيقة التفسير. يقول: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، إذن هي قريبة من التفسير، فهما رضيعا لبان واحد. وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، التعبير عن الكلام بلغة أخرى. مثال ذلك أن يترجم عربي لغة عربي إلى إيش؟ الفارسية مثلا، هذه ترجمة. أو فارسي ينقل اللغة الفارسية إلى العربية، هذه ترجمة. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، هذه ترجمة القرآن، أن يعبر عن معناه مو عن لفظه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن توضع ترجمة كل كلمة بإزائها، مثل قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يترجم قال لفظ الجلال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كل كلمة يترجمها نفسها. يقول: الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، يعني سمها معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه يعني القرآن قرآنا أي مقروءا أو قارئا بمعنى جامع عربيا بلغة العرب لعلكم تعقلون أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. استدلت الجهمية بهذه الآية على أن القرآن مخلوق وجعلوا لهذا نظيرا وهو قوله وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، ولكنهم أخطأوا لأنهم لا يعرفون اللغة العربية، لأن جعل المتعدية الاثنين بمعنى صير لا غير، والمتعدية لواحد بمعنى أوجد. في الآيات الكريمة جعلناه قرآن عربيا متعدية الاثنين ولا الواحد؟ الاثنين. إذن معنى جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا أي بلغة العرب، لكن جعل الظلمات والنور بمعنى أوجد، أوجد الظلمات والنور لأنها لم تتعدى إلا لواحد. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. فهنا نقول في الترجمة المعنوية يخبر الله عز وجل أنه جعل القرآن في لغة العرب من أجل أن يعقله العرب، هذه ترجمة. ترجمها لنا محمد بلغتك، ترجمها بلغتك، ندور واحد إنجليزي يعرف إنجليزي نقول ترجمها باللغة الإنجليزية. ترجمة معنوية.
نقول يا شيخ بلغتي
بلغتك
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون للي منسن يشي قرآني أتكن حسن لربسي لعلكم تعقلون.
وتقيدا ما ترجمتها إيش
لعلكم تعقلون لا
وش معنى تعقلون عندك؟
ايه
تعقلون حولها الى اللغات
حنقلي.
ها
حنقلي يا شيخ
قل حنقلي.
ايه حنقلي حنقلي
حنقلي. ايه طيب
هذه
ايه طيب اللغه الانجليزيه تعرف؟ يلا ترجمها معنى
وي ميد ذس قران ان عربيك تو ليت يو اندرستاند.
قضينا. طيب على كل حال الترجمة المعنوية، شوف لاحظ الترجمة المعنوية قد تكون أطول من المترجم وقد تكون أقصر. ولهذا أحيانا يعني عندما يتكلم الإنسان محاضرة وغيره ثم يأتي المترجم بعده أحيانا يشك في أنه ترجم الكلام، لأنه في اللغة العربية يقرأ حوالي سطر ثم ذاك يأتي بها بكلمتين، تقول هل ترجمت؟ قال نعم ترجمت تماما. ليش؟ لأنها ما تتطابق الكلمات. يقول فالترجمة نعم. أما حكم الترجمة، انتبه يا أخي، ترجمة القرآن يقول حكمها الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها. انتبه، يعني الآن تقسيم العلماء الذين يتكلمون في أصول التفسير الترجمة إلى حرفية ومعنوية، هو تفسير فكري نظري لا واقعي، لأن الترجمة الحرفية مستحيلة في القرآن الكريم لا يمكن، فهي مستحيلة واقعا محرمة شرعا مستحيلة. يقول لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي أولا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وهذا متوفر؟
لا.
قد يكون في بعض اللغات حروف مفقودة. حروف اللغة العربية كم؟ 28 حرفا، قد يكون في بعض اللغات أقل من هذا أو أكثر. فإذن الترجمة الحرفية لا يمكن. ثانيا، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. أيضا، هل كل أدوات الاستفهام الموجودة في اللغة العربية موجودة في اللغات الأخرى؟ لا. الذين يعرفون اللغات يقول لا، وقد يكون هناك أدوات أخرى لا توجد في اللغة العربية. ثالثا، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، تختلف اللغات أو لا؟ في اللغة غير العربية ما الذي يقدم؟ المضاف والمضاف إليه، ما الذي يقدم؟ ها؟ وليد؟ ها؟ إذا كنت مثلا، أنا أذكر وأنا صغير غاز خانة، غاز خانة وش؟ مجمع الغاز، وأصل يقولون خانة غاز، لكن اختلف الترتيب. فاللغات لا تتفق في ترتيب الكلمات في باب الإضافة، في باب الصفة، في باب الفاعل، في باب نائب الفاعل وما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء إن الترجمة إن عندي الهمزة فوق، وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، يعني لو أمكنت وقوعا فهي محرمة شرعا، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير إيش؟ ولا تأثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. إذن الترجمة الحرفية مستحيلة وقوعا، محرمة شرعا. وإن قبلنا قول من يقول إنها تمكن في الآية القصيرة أو في بعض الآية، نقول لك إنها محرمة شرعا، لأنه في الواقع يفوت الإعجاز ولا تؤثر في النفوس كتأثير القرآن باللغة العربية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وهذه سهلة، لو ترجم قال بلغته بلغة المخاطب لا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، الأصل فيها يا محمود وين أنت معنى، فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب، يعني قد تجب الترجمة المعنوية. متى؟ حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية. إذا كانت وسيلة إلى ذلك صارت واجبة، لأن إبلاغ الإسلام والقرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا علّه قال لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول، أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وهذا مهم. يعني ما نترجم القرآن ترجمة معنوية ولا نكتب القرآن باللغة العربية، لأننا لو فعلنا ذلك لكانت بدلا عن القرآن بالنسبة للناطقين بهذه اللغة، وهذا ضرره عظيم. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة تكون كالتفسير له. الشرط الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، وهذا أيضا مهم. لا بد أن يعرف المعنى في اللغتين حتى يستطيع أن ينقل المعنى من هذه اللغة إلى هذه اللغة. الشرط الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، مثل أن يعلم معنى الصلاة، معنى الطهارة، معنى الزكاة وما أشبه ذلك، لئلا يترجم هذه المعاني بمقتضى اللغة العربية فيضل ويضل. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. فالكافر لا تقبل ترجمته ولا كرامة له. أيضا غير المستقيم في الدين الذي لا يبالي لا تقبل ترجمته، بل لابد أن يكون مسلما مستقيما في دينه، لأن من لا يؤمن لا يمكن أن نلقي إليه بالشريعة. ومن المصادفة في هذا أنني كنت ذات سنة من السنوات في مطار جدة وحولي أناس كثيرون من النيجيريين، والنيجيريون بعضهم هوساويون بعضهم يرباويون، وكنت أتكلم باللغة العربية، أنا لا أعرف غير اللغة العربية مع الأسف. كنت أتكلم، فدخل ذلك الرجل هيئة شيخ، وجه وجه طيب، وقال له إن القوم لا يعرفون لغتك، هل تأذن لي أن أترجم؟ قلت طيب جزاك الله خير على حسن النية. فجعل يترجم، وإذا برجل آخر يدخل من المسجد من خارج المسجد، وقال لي هذا الرجل الذي يترجم لك إذا قلت كلمة قال ضدها، تدعو للتوحيد وهو يدعو إلى الشرك، تدعو للسنة وهو يدعو للبدعة، ويتخذ من كلامك هذا حجة على هؤلاء القوم الذين لا يفهمون اللغة العربية. فأنا تحيرت ماذا أصنع. فقلت إذن لا أنت وله، أتكلم باللغة العربية، فمن فهم فذاك ومن لم يفهم فلس مكلفين به، لأن مشكلة هذه. الأول أمنت لأن ظاهره مظهر جيد جدا، هيئة وتخيل أنه رجل طيب، لكن سبحان الله. نعم، إيش أحدهما كاذب لا بد، لكن من هو؟ الله أعلم. طيب، على كل حال الشاهد على أنه لا تقبل الترجمة إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، لأن المسألة خطيرة جدا، وهذا كلام الله. فلا يمكن أن يأتي برجل يترجم وهو غير مستقيم ولا مسلم. ثم قال المؤلف: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير من جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء مشتهرون بعلم التفسير. والذي يظهر لي أن هؤلاء الأربعة أعلم الصحابة في كل شيء، في التفسير، في الحديث، في الفقه، وأنهم أكثر الصحابة أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبو بكر الذي صحبه في أسفاره كلها وفي إقامته، وكان له المنزلة العالية عند الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لاشتغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. وهذه مسألة نقطة مهمة. يعني لو قال قائل أبو هريرة رضي الله عنه هل هو أكثر أخذا للحديث من هؤلاء؟ لا لا شك، لا سيما مع تأخر الإسلام رضي الله عنه، لكن كثرت الروايات عنه لأنه عمر ولأنه متفرغ للحديث. أما أبو بكر وعمر وعثمان فلأنهم مشتغلون بالخلافة، وكما تعلمون في عهدهم الفتوحات وشؤون الدولة عظيم، عظيمة جدا. ثم إن الحاجة إلى ذلك قليلة، لأن أكثر موجودين في ذلك الوقت ما عدا الذين أسلموا بالفتوحات كلهم يعرفون القرآن، فلذلك قل النقل عنهم. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. وخصصنا عليا لأنه أكثر من الخلفاء الثلاثة قبله. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وعنها، وأول من آمن به من قرابته. اشتهر رضي الله عنه بهذا الاسم أي علي، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. كنيته أبو الحسن لأن أكبر أبنائه الحسن، وكنيته أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يوما في المسجد ووجده نائما وقد أصابه العرق ولصق التراب على جلده، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان رضي الله عنه يرغب هذه الكنية أكثر من غيرها، لأن الذي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زوج ابنته فاطمة، عثمان أيضا زوج بنت الرسول، أيهن؟ رقية وأم كلثوم، فتحته ابنتان من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. تنازع رافضي وسني في أبي بكر وعمر في علي وعثمان، أيهما أفضل؟ فاتفق على أن يحكم ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة، فجاء يسألانه أيما أفضل. لا أنا قلت عثمان أبو بكر صف الله أبو بكر، أيما أفضل أبو بكر أو علي؟ يقول لابن الجوزي قال أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته. من هو؟ هل المعنى من كانت ابنة الرسول تحته فهو علي، أو المعنى من كانت ابنته من هذين الرجلين تحت الرسول فهو أبو بكر؟ ذهب يختصمان، كل يقول الضمير يعود على كذا وهذا يقول على كذا، لكن الرجل تخلص، ابن الجوزي تخلص، فض النزاع وذهب يختصمان. من الذي يعلم عن المراد ابن الجوزي؟ ما يعلم الا هو، وهو ذهب عنه وذهب عنه، فبقي في خصوم. على كل حال ابو بكر رضي الله عنه ابنته تحت الرسول عليه الصلاه والسلام عائشه، وعلي بن ابي طالب بنت الرسول تحته. ولد يعني عليا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. كم يكون بينه وبين الرسول؟ كم بينه وبين الرسول؟ 30 سنة. وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. وسبب ذلك أن الغزوة كانت بعيدة في أقصى الجزيرة على حدود الشام، فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال: يا رسول الله، أتخلف في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. كيف هارون من موسى؟ لأن موسى لما أراد أن يذهب إلى لقاء الله عز وجل، إلى ميقات ربه، خلف هارون وقال: أخلفني في قومي. قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. وهذا الحديث من المتشابهات التي استدل بها الرافضة على أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر، ولكن لا دليل، لا حجة لهم في هذا، لأن الرسول خلفه في حياته، خلفه في حياته كما خلف موسى هارون في حياته. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك خليفتي، الخليفة بعدي، بل شبهه بخلافة موسى لهارون، يعني تخليف موسى هارون، وذلك في حياته أو بعد مماته، في حياته، فهو مثله في كونه خليفة في أهله في حياته، فلا حجة. لكن هكذا أهل الباطل يأخذون بالمتشابه ويدعون المحكم. طيب، يقول: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، والسبب أنه هلك به طائفتان، طائفة تغلو وطائفة تفرط في حقه، فصارت الطائفة الأولى تنقل كل ما يمكن أن يكون منقبه ضد الطائفة الثانية. الطائفة يقول: ظل فيه طائفتان، النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. نعم، هذه المناقب التي يعودها الرافضة مناقب هو في غنى عنها، لأن له من المناقب الصحيحة ما يغني عنها، وربما تكون من المثالب أحيانا. ذكر من مناقب رضي الله عنه أنه يصلي بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، 1000 ركعة بين المغرب والعشاء. قال لهم شيخ الإسلام: أما تستحون؟ أنقل كلامه بالمعنى: إذا كان يصلي 1000 ركعة بين المغرب والعشاء، فكيف يقرأ؟ كيف يركع؟ كيف يسجد؟ كيف يطمئن؟ هل هذه منقبة أو مثلبة لو صحت؟ الثاني. ولكننا نحاشي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن مثل هذا التلاعب. طيب، اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، فهو من أشد الناس قوة وشجاعة، وكذلك ذكاء وعلما وذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني علي بن أبي طالب، وهذا يدل على علمه وذكائه. ومن أمثلة النحويين: قضية ولا أبا حسن لها، هذا معروف، راجعوا شرح ابن عقيل للألفية. يعني هذه قضية ليس لها أبو حسن، من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم، وأنا أعلم أنزلت في ليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعجل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن، يقول ابن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان رضي الله عنه أحد الشورى الذين رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتعيين الخليفة. كان أحد أهل الشورى، نعم، الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف، فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها أو لم يقبل بعضها. ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله عنه. بقي عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود ابن غافي الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا. في الحاشية يقول: وذلك أن أباه مات في الجاهلية وأدركت أمه الإسلام فأسلمت. وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر هجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد رضي الله عنه. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم، يعني ملهم وفاهم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت سورة ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. اللهم ارضى عنه، علم عظيم في كتاب الله عز وجل. وقوله: ولو أعلم أحدا إلى آخره، هو لا يريد أن يزكي نفسه، لكن يريد أنه أن يبين أنه وإن بلغ هذا الحد فإنه لن يبلغ العلم، وأنه لو علم أن أحدا أعلم منه لذهب إليه إذا كانت الإبل تبلغه. وهذا يقع كثيرا حتى من العلماء. ابن مالك مدح الألفية، ماذا قال فيها؟ تقرب الأقصى بلفظ موزن، وتبسط البذل لوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معتم، بعد فضلها حتى بالتعيين. لكنه استدرك وقال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. المحشون الذين ينقبون عن الوسخ تحت الأظفار، نعم، قالوا إن ابن مالك أخطأ أخطأ، ليش يقول لي وله في درجة الآخرة؟ لماذا لم يقل وللمسلمين؟ سبحان الله، ألم تعلموا أن موسى قال: اللهم اغفر لي ولي، اغفر لي ولأخي؟ ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يدعو لنفسه وحده؟ هل قال: والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة ولا يقضي بها لغيرنا؟ نعم كما قال الأعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام، قال الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ويش ولا ترحم معنا أحد، لكن هذا دعا لنفسه ولابن معطي ولا يقول. المهم أن الإنسان إذا قصد بما يتحدث به عن نفسه حث الناس على العلم وترغيبهم في ذلك فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم بالنيات. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده رضي الله عنه. صاحبا عليه يعني يحمل النعيين إذا استغنى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، كذا الطهور يعني الماء الذي يتطهر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووساده الوسادة التي يتكئ عليها. حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ولقد صدق حذيفة، تأتي الأحيان آثار عن ابن مسعود تقول إنها خارجة من مشكات النبوة، مثل قوله من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ينادى بهن، وذكر تمام الأثر. كلام رضي الله عنه يوشك أن يقول الإنسان إنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها 32 يعني من الهجرة، ودفن بالبقيع وهو ابن 74 رضي الله عنه. الثالث عبد الله بن عباس، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة 3. كم عمر الرسول؟ 50 ها؟ لا هو قبل الهجرة 3. كم عمر الرسول؟ 50. طيب، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عم، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين. شف علمه الحكمة، علمه الكتاب، فقهه في الدين. نعم، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة أو حبر الأمة، يقال إنها مثلثة الحاء، حبر حبر حبر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.